إيران هو توسيع السلام والأمن في المنطقة وبين جميع الدول الإسلامية. ووصف بازشكيان خلال لقائه مع وزير الخارجية العماني العلاقات بين إيران والسلطنة بأنها عريقة ومتنوعة في مختلف المجالات، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تكون هناك خلافات بين دول المنطقة والشعوب المسلمة، مما يمنح الكيان الصهيوني فرصة لاستغلال هذا الوضع للإضرار بهم. من جهته وصف بدر بن حمد البسعيد العلاقات بين البلدين بأنها نموذج للتعامل المبني على الصداقة والثقة المتبادلة. أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أجهزوا من النقطة صفر على 5 من الجنود في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أحرقوا دبابة مركافة بطاقمها. واستهدف أيضا جيب عسكري بداخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعهم بين قتيل وجريح. وفي بلاغ منفصل أفادت القسام بتدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح في بيت حانون شمال القطاع. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحصار المفروض من قبل جيش الاحتلال على شمال القطاع منذ أكثر من 80 يوما يعرض حياة 7500 فلسطيني للخطر. وقالت المنظمة في بيان أنها أصيبت بالذهول جراء الغارة التي استهدفت مستشفى كمال عدوان وأخرجت آخر مرفق صحي رئيسي بقطاع غزة عن الخدمة. أكدت وزارة الصحة في غزة ارتكاب قوات الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 27 شهيدا و150 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 45,541 شهيدا و108,340 جريحا منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي. هذا واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المرضى خلال نقلهم من مستشفى الأندونيسي شمال القطاع إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. اتهم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الكيان الإسرائيلي بالانقلاب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه، في وقت ذهبت الحركة إلى أقصى مرونة بشأن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
المفاوضات بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لوقف العدوان على قطاع غزة تراوح مكانها بين تصريحات متناقضة، فبعد موجة التفاؤل التي جاءت على لسان مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين ووسطاء من إحراز بعض التقدم، نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما يتردد عن اقتراب لصفقة، واعتبر هذه الأخبار محض افتراء وكذب. لكن صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية نقلت عن مسؤولين ومصادر في الجيش والشباك أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مستمرة وبقيت بعض الفجوات، وأن الفريق الإسرائيلي متفائل بحذر ويقول إن هناك تقدما. وأضافت الصحيفة أن جميع الأطراف تحاول التوصل إلى تفاهمات قبل تسلم ترامب مهام منصبه، وأن حماس مستعدة للتوصل إلى صفقة لكن بشروطها. واعتبرت الصحيفة العبرية أنه إذا لم تتخذ قرارات بشأن غزة فإن هناك تقويضا لما أسمتها إنجازات الحرب على غزة، إلى جانب عدم إسقاط حماس التي ما تزال قادرة على حكم القطاع. يأتي هذا فيما اعتبرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصادر لم تسمها أنه لا يمكن القول إن مفاوضات صفقة التبادل مجمدة، لكن لا توجد تطورات جديدة حتى الآن، مشيرة إلى ضغوط عسكرية يمارسها جيش الاحتلال على حماس لإبرام صفقة رغم فشل هذه السياسة خلال الأشهر الماضية. هذا التفاؤل الإسرائيلي لم يكن كذلك على الجانب الفلسطيني، حيث كشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان عن استمرار مماطلة الاحتلال الإسرائيلي وتراجعه في كل محطة تفاوضية، وأنه يرفض الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف عدوانه المستمر. واتهم القيادي الحمساوي تل أبيب بالانقلاب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه، في وقت ذهبت حماس إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى، شريطة وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط. وأضاف أسامة حمدان أن حماس تتطلع إلى نتائج إيجابية وليس رسائل إيجابية من الإدارات الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد دهم منازلهم. وأقلت مصادر محلية أن قوة الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مدينة إذنة منذ 120 يوما، حيث أغلقت مدخلها الرئيسي وشددت من إجراءاتها العسكرية. وفي قلقيلية دهمت عددا من المنازل وفتشتها، كما اقتحمت قوة الاحتلال قريتي حجة وباقة الحطب شرقي المدينة. أكدت مصادر سورية أن قوة الاحتلال توغلت اليوم في عمق مدينة القنيطرة جنوب سوريا. كما أفادت وسائل إعلام سورية أن قوة الاحتلال توغلت في مدينة البعث بريف القنيطرة وطردت موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش في المدينة. ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود بين سوريا والكيان الصهيوني. أعلن رئيس النيابة العامة في محافظة هرمزغان جنوب إيران عن ضبط سفينة تحمل 100,000 لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي. وقال مجتبى قهرماني في سياق التصدي لتهريب الوقود وضرب الأسس المالية للمهربين، بادر خفر السواحل بأمر من رئيس النيابة في مدينة بارسيان لتحديد السفينة المذكورة واحتجازها في مياه الخليج الفارسي، وأشار إلى إلقاء القبض على 3 من مهربي الوقود. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن نهج إيران يتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة. المقاومة الفلسطينية تجهز على 5 جنود صهاينة وتدمر دبابة مركافة لهم بمخيم جباليا. وحشية الاحتلال تخرج وتخرج آخر مستشفى في شمال قطاع غزة عن الخدمة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من تنوخ ذقاعة.
أتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من تنوخ ذقاعة.
حي الله الشجعان
أيهوب
أبطال الطوفان
أيهوب
مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا
أيهوب
القاع واحنا
حتحداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي حتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
حتحداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي حتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
الله الله لو ردت حلفة غزوا بالضفة حي الله الغالي الرازق عالي الشام اختام شكرا يا قادر كفيت زيادة يا ما يوجوخ الناس تدعي لك كل يوم يا خير الدنيا الأمصى بكم ينتظر تحريرة بيديكم بلدكم لازم ينكتب مصيرة يا المثل عزمكم ماكو بالدنيا نظيرة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في نفوسكم ونحن نصطحبكم في جولة جديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية رجينا أن تمضوا معنا دقائق تجمعون فيها بين الفائدة والمتعة ابقوا معنا
مستمعينا الأكارم يعد كتاب مصادر التصوف الإيراني للباحث الإيراني الدكتور سعيد نفيسي من أهم مصادر البحث عن مرجعيات التصوف في الإسلام في السياق الإيراني تاريخيا حيث يقول في المقدمة التي أعدها لكتابه إن الموضوعات التي يحتويها جاءت لإكمال ما كتب عن تاريخ التصوف في اللغة الفارسية ولما توصلت إليه الأبحاث التي أنجزها المستشرقون إضافة إلى تناول الكتاب لمسائل مهمة لم يتطرق إليها الآخرون وذلك لعدم تنبههم إليها أو لأن التعصب حال دون ذكرها
ويوضح المؤلف أن مباحث الكتاب تضمنت قسمين أولهما من مدوناته الشخصية أثناء تدريسه لمبحث تاريخ التصوف لطلبة الدكتوراه في كلية الآداب في جامعة طهران وثانيهما يتعلق بتدوينات الطلبة لمحاضرات المؤلف عن التصوف
ويضيف أن التصوف الإيراني يعد تذكيراً بزمن كان فيه الإيرانيون يعانون من القهر والظلم عندما كان التمايز الطبقي سائداً أيام الساسانيين والعامل الأساس وراء ظهور التصوف الإيراني ورواجه هو أن الإيرانيين قطعوا أشواطاً طويلة من عمر الحضارة المادية والمعنوية وتسنموا أعلى المراتب
وأفضل دليل على أن التصوف الإيراني مختلف عن تصوف العراق والجزيرة وتصوف المغرب هو أن المتصوف الإيرانيين كانوا على الدوام يروجون للتصوف بين الخواص والأشخاص الذين يمتلكون استعدادا ذهنيا وعلميا لفهمه واستيعابه وفي المقابل فقد نشروا مسلك الفتوة بين عوام الناس وهو مسلك خاص بالإيرانيين
ثم ينتقل المؤلف للحديث عن منشأ التصوف في العراق والجزيرة حيث تؤكد المعلومات المتوافرة عن مختلف الفرق في العراق والجزيرة أن هذه الأرض كانت ميدانا لظهور عقائد مختلفة ومن المسلم أن عدداً كبيراً من النساء والرجال ممن زهدوا في الدنيا كانوا من أتباع الفرق المسيحية وصرفوا الليل والنهار في العبادة والرياضة في الأديرة والصوامع الكثيرة في هذه الناحية، وكانت مختلف رياضاتهم تتركز على الزهد في الدنيا واجتناب الملذات الجسمانية والإعراض عن هذا العالم، فكانوا يمسكون عن الطعام ويزهدون في اللباس ويعودون النفس على تحمل المشاق والجسد على تحمل الصعاب، وكانت هذه إحدى رياضاتهم، لذلك اعتادوا على ارتداء اللباس الصوفي الخشن، ومن هنا جاء اشتقاق كلمة الصوفي.
ويضيف المؤلف قائلا حول سبب إطلاق اسم الصوفية أو المتصوف على هذه الفئة من الناس، مما لا شك فيه أن تسمية الصوفي كانت تطلق على مجموعة من الرجال الزهاد في أديرة النصارى في العراق الذين يرتدون الصوف، وتسمية صوفية كانت تطلق على نسائهم. وتوجد إشارات عن ظهور التصوف في مصر متزامنة مع ظهوره في العراق أيضا، وعد أوائل مشايخ التصوف من أهل مصر، ويعد أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن سليمان بن منصور البلخي المتوفى عام 166 للهجرة أول شخص في قائمة مشايخ التصوف العراقي. أما أول شيخ في مصر فكان أبا الفيض ذنون المصري، وذكروا أن الناس عدوه زنديقا وسجنوه على خلفية هذا الجرم.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، يلفت المؤلف الدكتور سعيد نفيسي في كتابه مصادر التصوف في إيران إلى أنه من الواضح أن المؤرخين نسبوا هذه السلسلة من المشايخ إلى مبادئ الإسلام، وربطوا كل شيخ من المشايخ بأحد الأئمة أو أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله أو التابعين، فقد ارتبط بعضهم بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعضهم الآخر نسب إلى محمد بن أبي بكر، وبعضهم الآخر إلى أويس القرني المتوفى عام 37 للهجرة.
ويقول المؤلف إن إحدى الدلالات المهمة التي تشير إلى عدم تأثر التصوف الإيراني بالتصوف العراقي وتصوف الجزيرة هي أن التصوف الإيراني كان دائما يتمتع باستقلال كامل حتى قبل أن يجد تصوف المغرب طريقه إلى إيران، لأن التصوف الإيراني يتمتع بجوانب خاصة به دون غيره.
وحول المروءة والفتوة يورد نفيسي في كتابه مصادر التصوف في إيران أدلة عدة على وجود مسلك الفتوة قبل الإسلام، وهو أحد أهم موضوعات التصوف الإيراني. فهذا المسلك الاجتماعي ظهر في إيران في العصر الذي فرض فيه على الناس التمييز الطبقي، حيث سلك من وقع عليه هذا التمييز هذا المسلك، فكرمت هذه الطبقة من العامة وأصبحت أقرب إلى الناس من طبقة الخواص.
ولقد عرف خاج محمد بارسا الفتوة في كتابه المعروف في التصوف فصل الخطاب بوصل الأحباب بأنها اسم لمقام القلب الصافي عن صفات النفس، وذلك الصفاء هو زيادة الهدى بعد الإيمان.
تعرف كتب الفتوة العموميات التي يجب على الفتى التخلق بها بعد كسب العلم، وهي مجموعة من الصفات التي حددها شيوخهم ب72 صفة، ومنها الصدق والبعد عن السوء والمساعدة والتحرر من قيود النفس وطهارة العين والفرج والوفاء والصفح عن الصديق والعدو وحجب النفس والروح عمن لا يرحم وربط اللسان عن كلام السوء.
وهناك أعمال تفصل الفتى عن الفتوة، وهي شرب الخمر والزنا والغمز النم والنفاق والتكبر والخوف والحسد والحقد والكذب والمخالفة والخيانة والنظر إلى المحرم.
وفي ختام كتابه يعرض المؤلف لأسماء أئمة التصوف في إيران من القرن الثاني وحتى القرن التاسع الهجري، ويعد أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن سلمان بن سليمان البلخي المتوفى عام 161 وأبو علي شفيق بن إبراهيم البلخي المتوفى عام 174 للهجرة وأبو علي فياض بن عياض الخراساني المروزي المتوفى عام 187 للهجرة من أوائل مشايخ التصوف الإيراني الذين بقيت أسماؤهم محفوظة في بطون الكتب، وقد رحلوا جميعا بعد انقراض الدولة الأموية.
شكرا لكم أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية، لكم منا أطيب الأمان.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو معاداة الناس جهل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: رأس الجهل معاداة الناس. الأصل في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان أن تنطلق من الأنس والمحبة، فكما جاء أن أصل اشتقاق الإنسان من الأنس لأنه يأنس بأخيه الإنسان، وهذا أمر وجداني، فالإنسان يتوحش من العزلة والانفراد ويأنس حينما يلتقي بأبناء جنسه، فيفترض أن تكون علاقة الإنسان بأخيه الإنسان منطلقة من هذا الأصل، من أصل الشعور المتبادل بالأنس والسرور والمحبة. من جانب آخر، فإن طبيعة الحياة تجعل الإنسان في حاجة للتعاون مع أخيه الإنسان، متطلبات الحياة وشؤون الحياة تدفع الناس نحو بعضهم بعضا، حيث لا يستطيع كل فرد أن يوفر كل متطلبات الحياة بذاته وبنفسه، لا بد له وأن يتعاون مع الآخرين يعاونهم ويعاونونه في شؤون الحياة. وهذا يقتضي أن تكون علاقة الناس مع بعضهم بعضا علاقة طبيعية قائمة على المحبة وعلى التعاون من أجل مصلحتهم جميعا. حصول حال العداوة، حال النزاع، حال البغضاء بين الإنسان وأخيه الإنسان هو أمر غير طبيعي، هو حالة شاذة ما كان ينبغي أن تحصل أو تحدث، إنها تدل على خلل قد حصل. العداوة لا تحصل إلا نتيجة خلل بين طرفين، هذا الخلل هو الذي يوجد العداوة، خلل قد يكون منشأه منشأ نفسيا، وجود حساسية، وجود مشاعر سلبية عند أحدهما تجاه الآخر، أو مشاعر سلبية متبادلة، أو بسبب تصرف سلوكي معين أوجد ردة فعل نفسية، إما حالة نفسية تدفع إلى سلوك عدائي، أو سلوك عدائي ينبعث ويصنع أو يصنع حالة نفسية سلبية. فالعداوة حالة شاذة غير طبيعية، إنها تفقد الإنسان الشعور بالأنس مع أخيه الإنسان، إنها تمنع وجود أجواء تعاون من أجل مصلحة الطرفين معا. ولهذا فإن العقل السليم يرشد الإنسان إلى أن يبتعد عن مناطق العداوة، لا يجعل نفسه في موقف يعادي فيه أحدا من الناس بمقدار ما يتمكن أو يستطيع. عقل الإنسان يدفعه إلى الحرص على العلاقات السليمة مع أخيه الإنسان. والشرع الشريف الدين أيضا يؤكد على الإنسان أن يتعامل مع الناس على أساس المحبة، وأن يبتعد عن كل ما يسبب العداء وما يسبب البغضاء وما يسبب الخلل في العلاقة بينه وبين الآخرين. ولهذا نجد أن هذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تقول: رأس الجهل معاداة الناس. الإنسان الذي لا يهتم بمحبة الناس، الإنسان الذي يصنع العداوة مع الناس ويسعى للعداء مع الناس، هذا في قمة الجهل، الجهل بمصلحته، الجهل بطبيعة حياته والجهل بدينه إن كان منتميا إلى الدين. رأس الجهل معاداة الناس. وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تؤكد على هذا الأمر، أن على الإنسان أن يبتعد وأن يهرب وأن يفر من أي حالة عداء مع الآخرين ما أمكن. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله، من هو شر الناس؟ قال صلى الله عليه وآله: من أبغض الناس وأبغضوه، من جعل نفسه في موقعية يجلب إلى نفسه بغض الناس، ومن كان هو مبغضا للناس، هذا شر الناس في تعريف رسول الله صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية المروية عنه. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما كان جبرائيل يأتيني إلا قال: يا محمد، اتقي شحناء الرجال وعداوتهم. في كل مرة كان جبرائيل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفق هذا الحديث المروي، كان يذكره بهذا المبدأ ويذكره بهذه النصيحة. بالتأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله طبيعته وسجيته الخلق العظيم، كما مدحه الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن هذه الوصية مطلوب منها أن توجه إلينا عبر رسول الله صلى الله عليه وآله. في كل مرة يأتي جبرائيل لكي يبلغ حكما من أحكام الدين، قضية من قضايا الإسلام، كان يردف ذلك الحكم أو يردف تلك القضية بالتأكيد على الابتعاد عن شحناء الرجال، يعني عن عداوتهم. والرجال هنا تعبير عن الناس، عن الإنسان، ليس الرجل في مقابل المرأة، وإنما المقصود بالرجل هو الإنسان. إذن جبرائيل في كل مرة كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله بالابتعاد أما من شأنه أن يخلق عداوة مع الآخرين. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: لم يزل جبرائيل ينهاني عن ملاحاة الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان. كما كان جبرائيل ينهى عن عبادة الأوثان، وهذا انحراف عقدي، وينهى عن شرب الخمر، وهذا انحراف سلوكي، بنفس الدرجة والمستوى كان ينهى عن معاداة الآخرين. هكذا يؤكد الدين على الابتعاد عن صنع أي عداوة، جو أي عداوة مع الآخرين. في بعض الأحيان قد يستهين الإنسان بالعداوة مع أحد: وماذا يحصل لو عاداني فلان؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: العداوة القليل منها كثير. حتى الشيء القليل من العداوة هو كثير. العداوة كالنار، حتى وإن كانت قليلة ولكنها مرشحة للانتشار والاشتعال. لذلك على الإنسان أن يبتعد عن معاداة أي أحد ما أمكن، لا يسعى لعداوة مع أحد، ويحاول ألا يتورط في أي سبب من أسباب خلق العداوة والبغضاء مع الآخرين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما روي عنه يقول: معاداة الرجال من شيم الجهال. الذي يعادي هذا ويعادي ذاك ويصنع معركة مع هذا ومعركة مع ذاك، هذا من الجاهل، سواء كان الأمر على صعيد الأفراد، على كل فرد أن يبتعد عن العداء مع الآخرين، كذلك على صعيد الجماعات، على أي جماعة، على أي فئة، على أي مؤسسة، أن تبتعد عن العداوة مع الآخرين، ألا تضع نفسها في موقع العداء مع أحد والخصومة مع أحد. ذلك هو ما يرشد إليه العقل السليم، وذلك هو ما يأمر به الشرع الحنيف. جعلنا الله وإياكم من الملتزمين بأحكام الإسلام والمتحلين بمكارم الأخلاق، إنه ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بارئنا، والصلاة والسلام على المصطفى نبينا وحبيبنا وعلى آله موالينا وأئمتنا. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من البصيرة بمكان أن يتحقق التالي لكتاب الله تبارك وتعالى في مقاصد الآيات وأسباب نزولها، ومن هم المعنيون بها، ليميز الحق والمحق عن الباطل والمبطل، وليتعرف على الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والمثال في ذلك أننا نقرأ في سورة الحاقة قوله عز وجل: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فمن يا ترى هي الأذن الواعية؟ قال المفسرون: الوعي هو جعل الشيء في الوعاء، والمراد بوعي الأذن لها تقريرها في النفس وحفظها فيها لتترتب عليها فائدتها وهي التذكر والاتعاظ. وفي الآية الشريفة بجملتيها: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، إشارة إلى الهداية الربوبية بكلا قسميها، الهداية بمعنى إراءة الطريق إلى الحق والخير، والهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. والآن مستمعينا الكرام، ماذا تقول الروايات الشريفة في ظل هذه الآية المنيفة؟ ومن تريد بالمصداق الحق للأذن الواعية؟ في مجموع الأخبار المفسرة لآية الأذن الواعية نستطيع أن نقسمها إلى روايتين أساسيتين، ثم تأتي بقية الروايات مقاربة لهما. فالرواية الأولى، ويذكرها الحافظ أبو نعيم الإصفهاني في كتابه النور المشتعل أو ما نزل من القرآن في علي عليه السلام بسند طويل ينتهي إلى الإمام علي عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا علي، إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي، وأنزلت هذه الآية: وتعيها أذن واعية، فأنت أذن واعية لعلمي. وفي رواية خصائص الوحي المبين أورد النص ابن بطريق هكذا: فأنت أذن واعية. وقد روى ذلك أيضا أبو نعيم في حلية الأولياء، والسيوطي الشافعي في جمع الجوامع، والمتقي الهندي في كنز العمال، والحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل بسندين، مع زيادة قول رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر حديثه المبارك: يا علي، وأنت المدينة وأنت الباب، ولا يؤتى المدينة إلا من قبل بابها. كذلك روى ما تقدم ابن عساكر الدمشقي الشافعي في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتابه تاريخ مدينة دمشق، والجويني الشافعي في فرائد الصمتين، وبسند آخر يروي الحسكاني منتهى إلى زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال: ضمني رسول الله وقال: أمرني ربي أن أدنيك ولا أقصيك، وأن تسمع وتعي، وحق على الله أن تعي، فنزلت: وتعيها أذن واعية. وفي رواية أخرى قال: وأعلمك لتعي. ومثل هذا ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن، والهيثمي الشافعي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، والسيوطي في تفسيره الدر المنثور، وغيرهم كثير رواية أو نقلا. أما الرواية الثانية إخوتنا الأكارم، فيرويها الحافظ أبو نعيم فيما نزل من القرآن في علي، هي الأخرى بسند ينتهي إلى أمير المؤمنين علي، حيث يقول في قوله تعالى: وتعيها أذن واعية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي. رواه الطبري في جامع البيان، ولكن عن مكحول أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله: وتعيها أذن واعية، ثم التفت إلى علي فقال: سألت الله أن يجعلها أذنك. قال علي: فما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله فنسيته. وأورده الزمخشري هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عند نزول هذه الآية: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي. قال علي عليه السلام: فما نسيت شيئا بعد، وما كان لي أن أنسى. وذكره الفخر الرازي في كتابه التفسير الكبير، والسيوطي في الدر المنثور، والبلاذري في أنساب الأشراف، وفيه قول الإمام علي عليه السلام: فما نسيت حديثا أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذا رواه الحسكاني في شواهد التنزيل بأسانيد عديدة، فيها قول رسول الله: سألت الله تعالى أن يجعلها أذنك ففعل، عن مكحول مرة وعن بريدة أخرى، كما في تأريخ دمشق ومناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي، وجمع الجوامع والتفسير العظيم لابن كثير، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله: سألت ربي أن يجعلها أذن علي، عن مكحول كما روى ذلك أو قريبا منه الواحدي في أسباب النزول، والهندي في كنز العمال، والديلمي في فردوس الأخبار، والحاكم في المستدرك، والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، والماوردي في تفسيره، وكذا القرطبي في تفسيره، والشوكاني في فتح القدير، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة. وعن علي عليه السلام روى الخوارزمي الحنفي في المناقب قوله: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا إلا حفظته ووعيته ولم أنسه. وفي كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب روى الجنجي الشافعي أن علي عليه السلام قال: فما نسيت شيئا بعد، وما كان لي أن أنسى. ثم قال الجنجي وفي شرح الآية: وتعيها أذن واعية، أي حافظة. أكثر المفسرين على أنه علي كرم الله وجهه وهو القائل: والله ما من آية نزلت في بر أو سهل أو جبل، في ليل أو نهار، إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيء نزلت. وبإسناد عن الأصبغ بن نباتة أنه عليه السلام قال: والله أنا الذي أنزل الله في، وتعيها أذن واعية. فإن كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فيخبرنا بالوحي فأعيه ويفوتهم، فإذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنفا؟ أجل. وفي ذلك أيها الإخوة يقول السيد الحميري: وصي محمد وأمين غيب، ونعم أخ الإمامة والوزير، إذا ما آية نزلت عليه يضيق بها من القوم الصدور، وعاها صدره وحنت عليها أضالعه وأحكمها الضمير. ومن هنا مستمعين الأفاضل استدل بعض العلماء بقولهم: لما كان علي عليه السلام أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله، كان هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله على الأمة كلها وخليفته عنه، لأن مدار الإمامة والخلافة على العلم والفضل. وفي تعليقته على آية الأذن الواعية بعد ثبوت نزولها في الإمام علي عليه السلام قال العلامة الحلي في منهاج الكرامة: وهذه الفضيلة لم تحصل لغيره، فيكون هو الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء. Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا متواصلين معكم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله ووصية النبي الكبيرة والعظيمة بالقرآن الكريم، حيث جاء في فصل من فصولها وفقرة من فقراتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بحره لا تحصى عجائبه ولا يشبع منه علماؤه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث هنا ويبين لنا بحر القرآن الكريم، بل بحور القرآن الكريم، محيطات القرآن الكريم. هذا الكتاب أيها الأخ الكريم الذي بين يديك، إن شاء الله يكون دائما بين يديك وتقرأه، أو اللي مخليه على الرف، هذا الكتاب محيط من العظمة وبحر من العظمة، لا يسبر غوره ولا يدرك عمقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث هنا عن بحر القرآن وعجائب هذا البحر. أنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام أن البحر عموما الماء هو يشكل الغالبية في الكرة الأرضية، يعني أكبر من اليابسة وأكثر من اليابسة، وهذه المحيطات الكبيرة والكثيرة اللي هي أعظم من اليابسة وأعظم من عالم البر، في عالم البحر عجائب كثيرة إلى الآن لم تكتشف. يعني إلى الآن أيها الإخوة الكرام هناك موجودات وهناك حقائق في أعماق المحيطات بكر لم تصلها أيدي البشر، لا نعلمها. بعض الأعماق لم يصلها الإنسان إلى الآن لكي يدرك ما فيها أعماق البحار. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن القرآن بالبحر لهذه النكتة التي أشرت لها، لأنه البحر كما قلت عظيم جدا، أعظم من اليابسة في الأرض التي نعيش عليها. وأنت إذا سافرت في البحر وفي عرض المحيطات عرفت عظمة الخالق تبارك وتعالى في هذا الخلق الواسع الممتد. وثانيا فيه عجائب كبيرة لم تكتشف حتى إلى الآن. البحر كما يقول بعض العلماء وكثير من التقارير العلمية لم يكتشف من عالمه إلا القليل. هنا يشبه القرآن بالبحر أولا في سعته وامتداده، وطبعا هذا تشبيه، مجرد تشبيه، وإلا القرآن وبحر القرآن ومحيط القرآن أعظم من كل بحار الدنيا، لكن لمجرد التشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه القرآن بالبحر، وعجائب القرآن يشبهها بعجائب البحر. بل ما في القرآن من عجائب أعظم وأكثر وأكبر من عجائب البحار ومن عجائب الأرض واليابسة. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذا للتشبيه، كما أنه البحر لا بد أن تغوص في بطنه لتعلم عجائبه وتطلع عليها ولتستخرج لآلئه ودرره، كذلك هذا القرآن إذا تريد تعرف عظمته وإذا تريد تطلع على عجائبه وعلى غرائبه وعلى الحقائق العظيمة اللي فيه لابد أن تغوص في أعماقه حتى تستطيع أن تتعرف على القرآن الحقيقي، على حقيقة القرآن، على عجائب القرآن، على عظمة القرآن، وتستخرج درر واللآلئ من القرآن. كما أنه البحر إذا أردت أن تعرف عجائبه وتستخرج لآله عليك أن تغوص فيه. كذلك هذا القرآن الكريم، طبعا الغوص يحتاج إلى عدة، الغواص إلى عدة يأخذه معه عندما يغوص في أعماق البحر، كذلك الإنسان اللي يريد يغوص في أعماق المحيطات لابد أن يكون عنده عدة وآلات. ما هذه الآلات، ما هذه العدة، هذا بحثه في مكان آخر. إلا أننا علينا أن نعرف أن هذا القرآن فيه عجائب، وعجائب كلما مر الزمان تجدد وظهرت عجائب وظهرت خوارق وظهرت غرائب، وهذا دليل إعجازه الكبير. نسأله تعالى أن يوفقنا للغوص في أعماقه، والحمد لله رب العالمين.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا. بسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بتطير، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن نهج إيران يتمثل في توسيع السلام والأمن في المنطقة. المقاومة الفلسطينية تجهز على 5 جنود صهاينة وتدمر دبابة مركافة وتسيطر على طائرة استطلاع للعدو بمخيم جباليا. وحشية الاحتلال تخرج آخر مستشفى في شمال قطاع غزة عن الخدمة.